أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية يواجه صعوبة على كلتا الصياغتين، صياغة الآخوند الخراساني وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وصياغة الشيخ الأنصاري قدس سره وهي إحراز بقاء الموضوع، لأن الشبهة الحكمية لا تتصور إلا إذا شككنا في دخالة خصوصية في الحكم ثبوتا أو بقاء، ثم زالت هذه الخصوصية فعلى كل حال لا بد أن نلتزم بزوال خصوصية ما. يلا صير الشبهة شبهة حكمية، وبزوال الخصوصية ستكون القضية المتيقنة غير المشكوكة، وسيكون الموضوع غير محرز البقاء، بل يحتمل أنه تغير بسبب زوال هذه الخصوصية. فكيف يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ هذا إشكال أساسي يحتاج إلى جواب. ذكر الأعلام له أجوبة، لكن السيد الشهيد يصوغ الجواب بصياغة تحتاج إلى مقدمة هو يشير إليها. مقدمة: لو كان لدينا عرض من الأعراض، فهذا العرض يحتاج إلى أمرين بشكل أساسي: يحتاج إلى معروض، ويحتاج إلى علة. فهو يحتاج إلى معروض وإلى علة، إلى أمرين. فالحرارة مثلا تحتاج إلى معروض كالماء، يكون الماء حارا، ويحتاج إلى علة كالنار أو الشمس، هي التي تجعل الماء حارا. فالحرارة تحتاج إلى معروض كالماء، وإلى علة كالنار أو الشمس. والقاعدة تقول: كلما تعدد المعروض تعدد العرض. أما إذا تعددت وتبدلت العلة فلا يتعدد ويتبدل العرض، فالعرض إنما يتعدد ويتبدل بتبدل المعروض لا بتبدل العلة. وكمثال على ذلك: الماء معروض والحرارة عارضة على الماء، والنار علة للحرارة. والسؤال: متى يتعدد العارض وهو الحرارة؟ متى يصدق أن هذه الحرارة تعددت؟ إذا تعدد المعروض أو إذا تعددت العلة؟ الجواب: إذا تعدد المعروض، إذا تغير المعروض. المعروض وهو الماء، إذا أبدلنا الماء بشيء آخر كالحديد مثلا، الحرارة بدل أن تعرض على الماء عرضت على الحديد، فالحرارة العارضة على الحديد هي نفس الحرارة العارضة على الماء وبقاء لها، أو هذا مصداق وذاك مصداق آخر؟ الجواب: الحرارة العارضة على الحديد مصداق آخر للحرارة غير الحرارة التي عرضت على الماء، مصداقان مختلفان. ولهذا لو وضعنا الماء على النار فصار حارا، ثم رفعنا الماء ووضعنا الحديد وصارت حارة، فهل هذه الحرارة هي بقاء لحرارة الماء أو هي حرارة جديدة غير حرارة الماء؟ الجواب: حرارة جديدة غير حرارة الماء، لأن المعروض تبدل تغير تعدد. المعروض كان ماء الآن صار شنو؟ حديدة. إذن كلما تعدد المعروض تعدد العارض وتغير العارض ولا يعتبر بقاء. أما إذا كان المعروض واحدا لكن العلة تغيرت وتبدلت، كما لو وضعنا الماء على النار فصار حارا، فهنا الماء معروض والحرارة عارض والعلة النار. زين، إذا بدلنا العلة، يعني شنو بدلنا العلة؟ بدلنا النار، أخرجنا الماء خليناه تحت الشمس، فهنا تغير العلة يؤدي إلى تغير الحرارة، أو أن حرارة الماء عند وضعه تحت الشمس هي استمرار لحرارته وليس حرارة جديدة؟ الجواب شنو؟ هي استمرار لحرارته، بقاء لحرارته وليس حرارة جديدة. إذن القاعدة شو تقول؟ كلما تعدد المعروض أدى ذلك إلى تعدد العارض، والمتأخر لا يكون بقاء للمتقدم بل مصداق جديد، كحرارة الماء وحرارة الخشب أو حرارة الحديد. وكلما بقي المعروض واحدا ولكن العلة تبدلت فهذا لا يؤدي إلى تغير العرض، بل المتأخر يعتبر بقاء للمتقدم، كحرارة الماء بسبب الشمس فإنها بقاء لحرارة الماء بسبب النار، لا تتغير الحرارة، تبقى هي حرارة الماء، لكن تلك حدوثا وهذه بقاء. إذن إذا نريد نعبر تعبير اصطلاحي فنقول: كلما تعددت الحيثية التقييدية تعدد العرض. حيثية تقييدية يعني شنو؟ مرادنا من الحيثية التقييدية ما هو دخيل في المعروض. كلما تعددت الحيثية التقييدية أي تبدل المعروض فيتبدل الحكم والعرض. أما إذا تغيرت الحيثية التعليلية، يعني شنو التغير؟ العلة تغيرت، فهذا لا يؤدي إلى تغير الحكم والعرض. ولا يخفى عليك أن هذا الكلام بحسب الفهم العرفي، وإلا بحسب الفهم الفلسفي الدقي كيف يعقل أن تتبدل العلة ولا يتبدل المعلوم؟ الآن إحنا نقول تبدلت العلة من النار إلى الشمس، لكن الحرارة شبيهة واحدة بقاء، هذا ما معقول بحسب الدقة العقلية الفلسفية، لأنه كلما تعددت العلة وتبددت تبدلت العلة لابد أن يتغير ويتبدل المعلول، ولا يعقل أن يكون بقاء لذات. لكن عرفا يقولون هذه الحرارة التي في الماء التي حصلت بسبب الشمس هي بقاء للحرارة التي حصلت بسبب النار وليس شيئا جديدا بحسب الفهم العرفي. إذن القاعدة لحد الآن شنو القاعدة؟ كلما تبدل المعروض تبدل الحكم والوصف، وكلما تبدلت العلة مع وحدة المعروض فلا يتبدل الحكم. وهكذا نفس الكلام نقول بلحاظ الحكم كالنجاسة مثلا، فالنجاسة عارض ولها معروض كالماء مثلا، نقول الماء نجس، فالنجاسة عرض والمعروض هو الماء، والعلة لهذه النجاسة التغير مثلا، فنقول التغير علة والنجاسة حكم ووصف والماء أو الجسم أعم من الماء شنو معروض. زين متى تتعدد النجاسة التي هي الحكم؟ إذا تغير وتعدد معروضها، يعني مثلا كان عندنا ماء نجس ثم لا عندنا شنو مثلا ثوب نجس، شنو الفرق بين نجاسة الماء ونجاسة الثوب؟ المعروض متغير متبدل، إذن النجاسة شبيهة متعددة. نجاسة الثوب لا تعتبر بقاء لنجاسة الماء، بل هذا مصداق وذاك مصداق آخر لأن المعروض تعدد. أما إذا تغيرت العلة فقط، يعني لدينا ما تغير بالنجاسة فعلة التغير هي شنو؟ عفوا علة النجاسة هي التغير. زين فإذا تغيرت هذه العلة وجاءتنا علة أخرى للنجاسة، فالنجاسة باقية، نقول هذه النجاسة ليست نجاسة جديدة وإنما هي بقاء لتلك النجاسة السابقة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في الشبهات الحكمية لابد من زوال خصوصية، وهذه الخصوصية نحتمل دخلها في الحكم بقاء أو نحتمل دخلها في الحكم حدوثا كما شرحنا في الدرس السابق، لكن على كل حال لابد أن نجزم بارتفاع خصوصية. فنقول إن كانت هذه الخصوصية المرتفعة دخيلة في العلة، أي كانت حيثية تعليلية، فالحكم باق، الحكم لا يتعدد لا يتغير، بل المتأخر منه يعتبر بقاء للمتقدم. مثلا التغير علة لعروض النجاسة للماء، فالتغير حيثية تعليلية، فإذا زالت هذه الخصوصية وهي التغير التي هي حيثية تعليلية فهذا لا يعني بالضرورة شنو زوال الحكم، وإنما قد تأتي علة أخرى للنجاسة. ويعتبر وتعتبر النجاسة الجديدة هي في الحقيقة استمرار وبقاء للنجاسة السابقة، لأن المعروض لم يتغير، وإنما الذي تغير هو العلة، فيجري الاستصحاب، لأن هذه النجاسة ما بعد زوال التغير هي استمرار وبقاء للنجاسة أثناء التغير. لماذا استمرار وبقاء؟ لأن الذي تغير هو الخصوصية الدخيلة وين؟ في العلة، وليس الخصوصية الدخيلة في المعروف. بينما إذا تغيرت هذه الخصوصية وافترضنا أنها خصوصية دخيلة في المعروض، يعني كانت حيثية تقييدية وليست تعليلية، حينئذ يصدق البقاء أو لا يصدق البقاء؟ لا يصدق البقاء، بل يكون الوصف الجديد وصفا آخر غير السابق، فلا يعتبر بقاء. بعبارة أخرى، لا تتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ولا يبقى الموضوع وإنما تغير الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. مثاله حينما نقول البول نجس، خصوصية البولية كما قالوا دخيلة في العلة، لو دخيلة في المعروض للنجاسة، خصوصية في المعروض، خصوصية البول، هذا السائل بولون نحكم عليه بالنجاسة، فالبولية هي موضوع للنجاسة دخيلة في المعروض، ولهذا إذا تحول إلى بخار، يعني تغير المعروض، إذا تغير المعروض فإذا حكمنا بنجاسة هذا البخار فهذه النجاسة ليست بقاء للنجاسة السابقة، وإنما هي فرد جديد. ليش فرد جديد؟ لتغير المعروض. وهكذا كون هذا الشيء خشبا، نقول هذا الخشب نجس، كونه خشبا علة للنجاسة لو معروض للنجاسة؟ معروض للنجاسة. فإذا تبدل الخشب إلى رماد، فما هو الذي تغير؟ العلة لو المعروض؟ المعروض. وإذا تغير المعروض فالنجاسة فرد جديد، لا تعتبر بقاء للسابق، فلا يجري الاستصحاب. الخلاصة، إذن شنو الضابطة اللي توصلنا لها لحد الآن؟ كلما كانت الخصوصية الزائلة دخيلة في العلة، أي كانت حيثية تعليلية، فبزوالها لا يتبدل الحكم، وإنما يعتبر بقاء فيجري الاستصحاب. فالقضية المتيقنة هي عين القضية متحدة مع القضية المشكوكة، والموضوع محرز البقاء. أما إذا كانت الخصوصية الزائلة دخيلة في المعروض، أي كانت خصوصية حيثية تقييدية، هنا الحكم يتبدل، يأتينا مصداق جديد، لا يعتبر بقاء للحكم السابق، فلا يجري الاستصحاب، فيختل الركن الثالث، لأن هذا الحاصل مصداق جديد، فلم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، ولا نحرز بقاء الموضوع. هذه الضابطة التي يقولها السيد الشهيد قدس سره. قال: ولأجل حل المشكلة المذكورة، وهو تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية على كلتا الصياغتين، نقدم مثالا من الأعراض الخارجية فنقول: إن الحرارة عرض لها معروض وهو الجسم كالماء أو الثوب أو الأرض وغير ذلك، ولها علة وهي النار أو الشمس، والحرارة وهي العرض تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها، ماء، حديد، جدار، ثوب. فحرارة الخشب غير حرارة الماء وغير حرارة الحديد وغير حرارة الجدار، تتعدد بتعدد المعروض، ولا تتعدد بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. إذا تعددت العلة الحرارة لا تتعدد. طبعا قلنا هذا بحسب الفهم العرفي مو بالدقة الفلسفية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء لا تعتبر حرارتين متغايرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. فإذا شككنا فيها يعتبر شكا في البقاء، والقضية هنا المتيقنة والمشكوكة واحدة متحدة. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو الجسم. أيضا شنو الجسم؟ ماء يصير نجس، ثوب، جدار. ولها علة، فإن لها معروضا وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء المتغير مثلا، فالتغير هنا علة والنجاسة حكم والمعروض هو الجسم أو الماء. والضابط في تعددها، تعدد من النجاسة، تعدد معروضها وهو الجسم، لا تعدد الحيثيات التعليلية اللي هي التغير. إذا اتضح ذلك نجي إلى محل كلامنا، فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، يعني الشبهة الحكمية، قلنا الشبهة الحكمية متى تحصل؟ لا تحصل إلا إذا زالت خصوصية من الخصوصيات. زين، هذه الخصوصية الزائلة حيثية تقييدية لو حيثية تعليلية؟ فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها. ليش قلنا على فرض دخالتها؟ لأننا قلنا هذه الخصوصية مشكوكة الدخالة. الدخالة في من؟ في الحكم. مشكوكة الدخالة في الحكم بأي طريقة؟ إما حدوثا وإما مشكوكة الدخالة بقاء، كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. لو كانت هذه الخصوصية دخيلة في الحكم حدوثا أو بقاء، فهل هي دخيلة بنحو الحيثية التقييدية؟ لو دخيلة بنحو الحيثية التعليلية. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها، إن كانت بمثابة العلة، يعني حيثية تعليلية، فبتغيرها يتغير الحكم أو لا يتغير؟ لا يتغير الحكم، فيعتبر بقاء بمثابة العلة والشار. إن كانت كذلك فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، ولا تستوجب دخالتها، يعني هذه الخصوصية لا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية، لا تستوجب مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، بل هو هو، لأن المتغير هو العلة وليس المعروف، فالعرض يبقى على حاله هو هو، يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوك حدوثا وبقاء، كما هو الحال في الحرارة أيضا. فإننا إذا غيرنا العلة من النار إلى الشمس الحرارة تبقى هي هي، هذا بقاء لذاك. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، يعني دخيلة وين؟ مو في العلة، دخيلة في المعروض، أي كانت حيثية تقييدية كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، فهي هذه الخصوصية توجب التغاير بين الحكم المذكور وهو نجاسة البخار والحكم الثابت، توجب التغاير بين الحكم المذكور وهو نجاسة البول والحكم الثابت بعد زوالها وهو نجاسة البخار، فنجاسة البخار ليست بقاء لنجاسة البول، بل هي شنو؟ حكم جديد. ونجاسة الرماد ليست بقاء لنجاسة الخشب، بل هي حكم جديد. وعليه الضابط الكلي، الآن كلامنا كله نظري، بعدنا ما نطبقينه إثباتا ثبوتا، لدينا ضابط كلي. فكلما وعليه فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة التي تغيرت وتبدلت، كلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة، هذه الخصوصية التي تغيرت كلما كانت حيثية تعليلية، فالحكم شبيه باقي، فيجري الاستصحاب، يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة والموضوع محرز البقاء. لكن وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض وليس حيثية تعليلية، بل كانت حيثية تقييدية، كان انتفاء هذه الخصوصية موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن بزوالها يتغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع تغير الحكم، فلا يعتبر بقاء، فلا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن، لأن المشكوك هو حكم معروض والمتيقن حكم معروض آخر، وهما متباينان مختلفان، فلا يعتبر أحدهما بقاء للآخر. إذن متى يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ومتى لا يجري الاستصحاب؟ نقول في الشبهات الحكمية لا بد أن تزول خصوصية، فإن كانت هذه الخصوصية حيثية تعليلية أمكن جريان الاستصحاب، وكلما كانت حيثية تقييدية لا يمكن إجراء الاستصحاب. وحينئذ يأتي هذا السؤال المهم، وهو كيف نعرف أن هذه الخصوصية الزائلة دخيلة في العلة، أي هي حيثية تعليلية لا توجب تغير الحكم فيجري الاستصحاب، وبين كونها دخيلة في المعروض أي حيثية تقييدية فلا يجري الاستصحاب؟ كيف نميز بينهما؟ مثلا التغير بالنسبة للماء المتنجس بسبب التغير، زين هنا التغير حيثية تقييدية لو حيثية تعليلية؟ إن كان حيثية تعليلية فبعد ارتفاع التغير نستصحب بقاء النجس، أما إذا كان حيثية تقييدية فلا نستطيع الاستصحاب. وهكذا مثلا خصوصية العالمية أو الأعلمية بالنسبة لجواز التقليد حينما كان عالما أو أعلم يجوز تقليده. زين إذا زالت هذه الخصوصية، فإن كانت حيثية تعليلية أمكن الاستصحاب وإلا فلا. فكيف نميز متى تكون حيثية تعليلية ومتى تكون حيثية تقييدية؟ قد يقال إن أخذ الحيثية في الحكم بيد من؟ أخذ الحيثية بيد الشارع، وهكذا كيفية أخذها بيد الشارع. أصل دخالة التغير في النجاسة بيد الشارع، وكيفية دخالته وأنه على نحو الحيثية التعليلية أو على نحو الحيثية التقييدية أيضا بيد الشارع. إذن أصل الدخالة وكيفية الدخالة بيد الشارع، وإذا كانت بيد الشارع فلا بد أن نرجع علما إلى كلام الشارع، فنرجع إلى لسان الدليل. فإن وجدنا لسان الدليل قد أخذ هذه الخصوصية بلسان القيد، عفوا بلسان الشرط والسبب، إذا أخذها بلسان الشرط في القضية الشرطية والسبب، إذن نفهم أنها حيثية تعليلية. أما إذا أخذها بعنوان الوصف والموصوف فنفهم أنها حيثية تقييدية. مثلا إذا وجدنا الشارع يقول الماء إذا تغير تنجس، فالتغير هنا حيثية تعليلية. ليش تعليلية؟ لأنه أخذ بنحو الشرط إذا تغير، والشرط بمثابة العلة للحكم، فهو حيثية تعليلية. أما إذا قال الدليل الماء المتغير نجس، فهنا أخذه بطريقة الوصف والموصوف، إذن هو وين دخيل؟ في المعروف، فهو حيثية تقييدية. إذن المدار راح يكون وين؟ على لسان الدليل. إن أخذت هذه الخصوصية في لسان الدليل بنحو الشرط فهي حيثية تعليلية، لا يتغير الحكم بتغيرها فيجري الاستصحاب. أما إذا أخذت بنحو الوصف للمعروض فهي حيثية تقييدية، وبتغيرها لا يجري الاستصحاب. إذن المدار على لسان الدليل الذي يصدر من الشارع، هكذا قد يقال. ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة؟ هاي المقومة صفة للحيثية التقييدية، والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم، كيف نميز بينهما؟ فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لسان الدليل. لماذا؟ لأن أخذ الحيثية في الحكم أصل دخالة هذه الحيثية في الحكم بيد من؟ بيد الشارع. وهكذا ونحو هذا الأخ، طبعا إذا أريد عبارة مستمرة صير ونحو، هاي نحو عطف على أخ، لأن أخذ الحيثية ونحو أخذه ونحو هذا الأخ، أصل الأخ ونحو الأخ كلاهما، نحو يعني هنا الكيفية، كيفية الأخذ. لأن أخذ الحيثية في الحكم وكيفية هذا الأخذ هي كلها شنو؟ تحت سلطان الشارع. هاي تحت سلطان الشارع خبر أن، لأن الأخذ ونحو الأخذ كله تحت سلطان الشارع. وإذا كان بيد الشارع فالمفروض نرجع لمن؟ إلى كلام الشارع لسان الدليل. فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية. لماذا؟ لأنه أخذ شرطا والشرط بمثابة العلة. وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس فهمنا أن التغير حيثية تقييدية لأنه لم يؤخذ بلسان الشر وإنما أخذ بلسان الوصف للموصوف للمعروف. وعلى وزان ذلك قلد العالم، فهنا صارت العالمية حيثية تقييدية، أو قلده إن كان عالما صار شرطا والشرط تعليلية بعد حيثية تعليلية وهكذا. والصحيح السيد الشهيد لا يقبل هذا الكلام فيقول نحن نسلم بأن أصل أخذ هذه الخصوصية وكيفية أخذها ودخالتها في العلة أو في المعروض وأنها حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية نسلم بأنه بيد الشارع، هذا ما عندنا مشكلة به، ولكن هذا بيد الشارع على مستوى الجعل، على مستوى الجعل الشارع يلحظ جميع الخصوصيات الدخيلة في الحكم فبإمكانه أن يأخذ بعضها دخيلة في العلة فتصير حيثية تعليلية وأن يأخذ بعضها دخيلة في المعروض فتصير حيثية تقييدية فالأمر بيده، لكن هذا في عالم الجهل. بينما نحن كلامنا في الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول، لأننا نتكلم عن الشبهات الحكمية وقلنا في الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب إن كان الشك في الجعل إلا في موارد شنو؟ النسخ، إلا في موارد الشك في النسخ الحقيقي حينئذ يجري استصحاب بقاء الجعل، لكن هذه موارد نادرة. الغالب أو الأعم الأغلب في الشبهات الحكمية أن يكون الشك في بقاء المجعول لا في بقاء الجعل، يعني بعد أن تغير الماء وصار نجسا فعلا ثم زال التغير نشك في بقاء النجاسة الفعلية على نحو الشبهة الحكمية لشكنا في أن زوال التغير بنفسه مطهر أو ليس مطهرا، هذه شبهة حكمية لكن الشك فيها بلحاظ المجعول لا بلحاظ الجهل. إذن كلامكم صحيح لكن بلحاظ الجعل، وكلامنا في إجراء الاستصحاب بلحاظ المجعول، فكلامكم لا ينطبق على محل كلامنا. زين، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان النظر كله إلى عالم المجعول، فما هي الضابطة في عالم المجعول؟ كيف نميز بأن هذه حيثية تعليلية فلا تضر بالاستصحاب أو أنها حيثية تقييدية فتضر الاستصحاب؟ كيف نميز؟ الجواب لا نلحظ لسان الدليل. ليش لا نلحظ لسان الدليل؟ لأن مفاد الدليل هو الجعل وليس المجعول، ونحن نريد أن نميز بينهما في مقام الفعلية والمجعول. إذن لا نرجع لمن؟ إلى لسان الدليل. وإنما الضابطة هي أن هذه الخصوصية يمكن أن يثبت لها الحكم أو لا يمكن أن يثبت لها الحكم. إن أمكن أن يثبت لها الحكم نفهم أنها حيثية تقييدية دخيلة في المعروف، أما إذا لم يمكن أن يثبت لها الحكم فنفهم أنها حيثية تعليلية. فلنطبق ذلك على المثال. مثالنا مثلا في الماء المتغير، لدينا حكم وهو النجاسة، ولدينا معروض وهو الماء، ولدينا تغير. سؤال: التغير يمكن أن يتصف بالحكم والنجاسة أو لا يمكن؟ خصوصية التغير يمكن أن تتصف بالنجاسة؟ يعني يمكن أن نقول التغير نجس؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن ذلك. نعم يمكن أن نقول الماء نجس، أما نفس التغير فلا يمكن أن يتصف بالحكم. وإذا كان لا يمكن أن يتصف بالحكم إذن لابد أن يكون حيثية تعليلية، سواء أخذ في لسان الدليل بنحو الشرطية الماء إذا تغير تنجس، أو أخذ بلسان الوصفية الماء المتغير نجس. على كل حال اللسان ليس مهما، لأن اللسان ناظر إلى عالم الجعل والتمييز بلحاظ عالم مجعول. وبما أن الحكم لا يعرض على هذه الخصوصية فهذه حيثية تعليلية، فلا تضر الاستصحاب فيجري الاستصحاب. أما إذا كان الحكم يمكن أن يعرض على هذه الخصوصية فنفهم أنها خصوصية حيثية تقييدية، مثلا كخصوصية البولية يمكن أن تعرض عليها النجاسة أو لا؟ البول نجس. وهكذا في مثال قلد العالم، فإن جواز التقليد إنما ثبت لصفة العالمية، أي خذ من علمه، فجواز التقليد يمكن أن نقول هو ثابت علما لصفة العلمية، لأن التقليد هو أخذ من علمه. فايش راح يصير؟ حيثية تقييدية، وإذا كان حيثية تقييدية فلا يمكن إجراء الاستصحاب. هذا ما يقوله السيد الشهري. قال: والصحيح شنو الضابط؟ يقول: أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، هذا نسلم به أصل أخذ الحيثية بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها بنحو العلية أو التقييدية. لكن هذا وين؟ في عالم الجعل بيد الشارع، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء فيصير حيثية تقييدية، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة فيكون حيثية تعليلية. تبعا يعني بإمكانه أن يجعله كذا وأن يجعله كذا، تبعا لكيفية تنظيم المولى لهذه المفاهيم في عالم الجعل، فبيده أن يجعله حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. لكن هذا وين؟ في عالم الجهل. غير أن استصحاب الحكم في
في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجهل إلا في موارد الشك في النسخ الحقيقي، وهذا مورد نادر. أما كلامنا بشكل عام لا، في استصحاب المجعول بل بلحاظ عالم المجعول. يعني من أريد أستصحب نجاسة الماء ما بعد زوال التغير، أنا أستصحب النجاسة، يا نجاسة النجاسة مو كجعل، وإنما شنو النجاسة الفعلية لهذا الماء المتغير. زين، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. وعليه فالمعروض للحكم محدد واقعا، محدد، لكن كيف نعرف ما هو داخل في المعروض وما هو ليس داخلا في المعروض وإنما داخل في العلة؟ شلون نعرف إمكانية حمله عليه وعدم إمكانية ذلك؟ وعليه فالمعروض محدد واقعا، وما هو داخل في المعروض وما هو خارج عن المعروض لا يتبع في دخوله وخروجه في المعروض نحو أخذه في عالم الجعل، وإنما يتبع وين؟ عالم المجعول. وكيف يؤخذ في عالم المجعول؟ في قابليته لاتصاف وعدم، بل مدى يعني تابع أو يؤخذ من مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا، فإذا قبل الاتصاف بالحكم خارجا إذن هو دخيل في المعروض فهو حيثية تقييدية، أما إذا كان غير قابل للاتصاف فهو حيثية تعليلية. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، تغير اللون أو الطعم والرائحة لا يقال أن التغير نجس، بل الذي يوصف بذلك بالنجاسة والقذارة هو ذات الماء. ومن هنا نفهم أن الماء هو المعروض لكن التغير هو العلة. الماء حيثية تقييدية والتغير حيثية تعليلية، والتغير سبب الاتصاف فيكون حيثية تعليلية، فلا يضر زوال التغير بجريان الاستصحاب. بينما إذا جئنا علما، طبعا انت كمل، سواء أخذ التغير بعنوان الشرط في لسان الدليل أو أخذ بعنوان الوصف فهو على كل حال حيثية تعليلية، وليس المهم لسان الدليل. زين، نجي للمثال الثاني، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم، أو الأخذ يكون من علمه، فيكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فجواز الأخذ يثبت لصفة العلمية أو لا يثبت؟ يثبت، وإذا ثبت إذن هو حيثية تقييدية، سواء أخذ بنحو الشرطية إذا كان عالما فقلده، أو كان شنو بنحو الوصف فأيضا هو على كل حال حيثية تقييدية. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، يعني أخذت بنحو الوصف والموصوف، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد، ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا، فإن المدار ليس على الجعل والدليل وإنما المدار على الاتصاف وعدم الاتصاف. هذا كلام السيد الشهيد قدس سره. زين، إذا كان الأمر كذلك، هاي قضية الاتصاف وعدم الاتصاف تبنى على الفهم العرفي لو تبنى على الفهم الدقي العقلي الفلسفي؟
من الواضح أن كلامنا في الاستصحاب والاستصحاب مبني على الفهم العرفي وليس على الدقة العقلية. ولهذا يضرب مثالين: لو شككنا في بقاء اعتصام الكر، كان لدينا كر تماما كلش كر بالضبط، لا بزيادة ولا بنقيصة، فجاءت حمامة فشربت من هذا الكر، فالحمامة ايش قد تشرب؟ مقدار كلش قليل، قطرات. زين، بالدقة الفلسفية تغير الموضوع أو لم يتغير؟ بالدقة الفلسفية تغير. يعني الذي كنا على يقين من اعتصامه وعدم انفعاله بالملاقات يختلف عما نشك في اعتصامه. الذي نحن على يقين باعتصامه هو هذا الماء قبل أن تشرب منه الحمامة، لكن الذي نشك في اعتصامه هو الماء الذي شربت منه الحمامة. فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب. هذا بالدقة العقلية، لكن عرفا إذا أخذنا بالفهم العرفي، العرفي يقول شو القضية؟ هو شربت قطرتين ثلاثة، فهذا الماء هو ذاك الماء لم يتغير، فالقضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة فيجري الاستصحاب. هذا إذا شككنا في الاعتصام. والشك في الاعتصام يعني كنا على يقين أن هذا الماء معتصم ثم شككنا في بقاء الاعتصام، فهذه شبهة حكمية لو شبهة موضوعية. كنا على يقين أن هذا الماء معتصم ثم شككنا في بقاء الاعتصام، فهذه شبهة حكمية. وهكذا لو شككنا فيه على مستوى الشبهة الموضوعية، ما ننظر إلى الاعتصام وإنما ننظر إلى عنوان الكرية، هذا الماء متيقن الكرية، بعد أن شرب الطير منه شككنا في بقاء الكرية، فعلى الدقة العقلية لا يجري الاستصحاب، لكن على الفهم العرفي يجري الاستصحاب. ومن هنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا للحكم بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ طبعا واضح أنه بالنظر العرفي. مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير من بسبب شرب الطير مثلا، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انفلامه بزوال ذلك الجزء اليسير منه، فكيف نشخص معروض الاعتصام إن كان بالدقة العقلية؟ فلا، فالمعروض تغير فلا يجري الاستصحاب. فلأننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض للاعتصام غير محرز بقاء بل تغير، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض، يعني هو حيثية تقييدية، فبزواله يتغير الموضوع والمعروض، فلا يجري الاستصحاب بهذا النظر، يا نظر بالدقة العقلية. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، 99% من الماء باقي، راح 1%، فهذا لا يعتبر عند العرف تغيرا للموضوع للمعروض، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق والشيء نفسه نواجهه. هذا طبعا بلحاظ الشبهة الحكمية. والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. إذا أريد نستصحب الاعتصام هذه شبهة حكمية، أما إذا أردنا أن نستصحب عنوان الكرية فهذه شبهة موضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية. إذن المدار في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وبقاء الموضوع وكون الشك نقضا لليقين لا بحسب الدقة العقلية وإنما بحسب الفهم العرفي. فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، نقض الشك لليقين، وصدقه عرفان يرتبط بانحفاظ المعروض عرفان وليس بانحفاظ المعروض بالدقة العقلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.